السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ما بعد، فهذه قراءة من كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد لهذا الدين في قرنه، كما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. ولقد وصل في القراءة إلى حديث الحارث الأشعري، قرأنا قراءة مجملة وهو حديث، وأنا أمركم بـ5 ولكن نريد المرور عليه. بعد كم قرأنا الحديث؟
شرحته يا شيخ، شرحته.
إذن نرجع إليه لنبين بعض المسائل والتفصيل. وفقا ما تعلمته في قواعد البدع، ما حكم أن يكون الفقيه أو الشيخ المعلم له زي خاص؟ هذا يقول لك بارطو طبيب، هذا بشت شيخ، يتميز باللبس من دون الناس تقربا إلى الله ليعرف أنه شيخ، فيلبس البشت دائما ما يفسخها. نعم، ما يتركه، يلبس دائم، يصير ملازم له، ويكون لبس خاص للمشايخ وزي، بحيث أن تكون علامة إن كان في الطائرة إن كان في البقالة تعرف أنه هذا شيخ، لتسأل فيكون لهم زي خاص. فوفق ما تعلمته في نحو 20 قاعدة، ما حكم هذا التميز باللباس لأهل العلم أن يصبح له سمة كما الطبيب له سمة الباطو ونحو ذلك من أفراد المجتمع؟ جواب أي نعم، هذا محدث، قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: أول من أحدث ذلك أبو يوسف، أن جعل للشيوخ والفقهاء زي خاص يعرف به، ولا في زمن الصحابة والتابعين وأئمة الدين كالإمام أحمد ومالك لا يعرف زي خاص. وذلك شيخنا صالح الفوزان، وقد من الله علينا بالتشرف بالدراسة عليه، كان أحيانا يأتينا من غير بشت، ما يلبس بشت أحيانا. ماذا يريد؟ الرسالة اللي يريدها الشيخ، يريد أنه ليس العالم زي خاص. من الذي تعرفون في الفئات التي مرقت عن الدين يلبسون لبس خاص؟
صوفية.
نعم، الرابطة. طيب كيف تميز؟ يقول: طيب أنا أشوف شيوخ لابسين البشوت، والرافضة لابسين أيضا الأسود هذا واللي يسمونه هذا العمامة، كيف تميز بين شيوخنا وشيوخهم يعني؟ جميل، ينزل الشيخ، الزوجة كله أبو فلان، عيال يبون خبز، ينزل الشيخ بشماغه وهذا، زين، ويروح السوق بشماغه وهذا، ويروح مصلح السيارات كذا. الرافضة لا، هذا زي خاص، فتلقاه بيجيب ربطة خبز يلبس كل شيء وينزل ما يفكها. فهذا الفرق بيننا وبينهم، فسووه لبس خاص ملازم، هذا لا يعرف عن السلف، شعار شعار، هذا لا يعرف. ذاك شيخنا الفوزان رفع الله قدره كان يأتينا أحيانا الدرس ولا يلبس عباءة، رفع الله قدره وأمد بعمره. طيب، وحينئذ لنستوفي ما تيسر من بعد القراءة المختصرة المجمل الحديث الحارث الأشعري فقرأه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في رسالة فضل الإسلام. قال: وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح.
نعم، هذا الحديث ذكره الإمام المجدد في باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. أولا الاسم، لم يسم من المسلمين إلا رب العالمين، فهل يجوز الخروج عن هذا الاسم العام الذي سمانا الله به جل في علاه؟ كلا، فهو الذي كما قال تعالى: هو الذي سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، فهذه التسمية من الله والتي يجب أن يبقى عليها المسلمون أبدا. هل تخالف هذه التسمية ما ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية من أنه من اعتزى لمنهج السلف فقال: أنا سلفي، وأنه لا بأس بذلك بالإجماع، هل هذا الإجماع الذي ذكره ابن تيمية من يجوز للرجل أن ينتسب للسلف فيقول: أنا سلفي أتبع بكر عمر النبي، يعني هل تناهض تسمية الله لنا بالمسلمين؟ لا. لما؟ لأن شيخ الإسلام ومن بعده أئمة الدين ومن آخرهم شيخنا بن باز وغيرهم كالشيخ محدث العصر الألباني لما ذكروا هذه النسبة أرادوا التمايز، فإن الإسلام صار ينتسب إليه فرق كما في حديث الترمذي في جامعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحينئذ إذا تعرفت أنت ورجل في الطائرة وجلس بجانبك وعرفت هذه الحقيقة وعرفت أن هناك من ينتسب لإخوان المسلمين وإلى جماعة التبليغ وإلى الأشاعرة وإلى الصوفية وإلى الدعوة السلفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتبناها علماؤنا، عقيدة السلف، منهج السلف، والسلف هو النبي والصحابة، ونقل إجماع علي بن تيمية أنه لا بأس أن يعتز إليه. دينك يا فلان، يقول أنا ترى صحيح أشقر وتظني أوروبي نصراني، لكني تراني مسلم. طيب هذا تصوير تمثيل. طيب مسلم على طريقة الصوفية أو على طريقة المسلمين أو على طريقة اللي يسمونهم داعش، على أي طريق؟ يقول على طريق السلف. لو سمى نفسه بعد وجود هذه المناهج الفاسدة المنحرفة سمى نفسه الاسم العام، قال أنا مسلم، أقول طيب اتجاه، هل يكفي بعد قيام المقتضي من هذه الفرق صار اليوم الواحد يقول أنا مسلم؟ ما يكفي. فيأتي السؤال اللي بعده كما بين العلامة الألباني محدث العصر، أنت يعني تمشي مع الصوفية على طريقتهم في الرقص وضرب الدف، أو تمشي مع الإخوان في التخطيط السياسي للانقلاب على ولاية الأمر إلى آخره إلى آخره، حينئذ يقول لا أنا سلفي، الناس مؤتمنون على مذاهبهم وعلى دينهم. فالأصل إذا عرف نفسه فقال أنا أتبع منهج السلف، الأصل هو كذلك. لكن لما صار بعض الناس أيضا يتكلم باسم السلفية، والسلفية بريئة منها، وصار يستعمل السلفية قنطرة للجهاد كما فعل في جبهة الإنقاذ، السلفية جهادية، سلفية سرورية، ينكر السروري ترى ينكر على الصوفية ويجادل الرافضة إلى آخره، مثل عدنان عروف له حوارات مع الرافضة، وسمر الحوالي كان يدرس العقيدة الطحاوية في مسجد الأمير متعب. فإذا قد يظهر منهج السلف في تدريس كتب العقيدة كان. فحينئذ صرت أقول نقلة أخرى، نقلة أخرى، من شيوخك الذي تلقى عنهم العلم؟ وأنا أخذت هذا من حبر الأمة عبد الله بن عباس فيما رواه مسلم في مقدمته، أن قاصا حدث في المسجد ما يسمى كلمة، يلقي كلمة يعني، وجعل ابن عباس لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، غضب القاص ونظر إلى ذلك الذي هو في التفسير سيد الناس حبر الأمة ولم يستحي منه. قال ابن عباس أنا أحدث الناس يعني بالعلم وأنت لا تلتفت إليه. فأجابه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال ذاك في الزمن الأول كان الرجل إذا حدثنا عن رسول الله ابتدرناه بأبصارنا، لكن لما افترق الناس فرق وركب الصعب والدلول صرنا نقول سموا شيوخكم، سموا لنا، هاتوا شيوخكم، هاتوا رواتكم. فكذلك اليوم جاءني شخص بالأمس، بالأمس ويريد أن يعرفني على معلم للقرآن ليعلم الطلاب ويحفظهم، فسألته عن شيوخه فتبين أنه ممن يلمس الحكام وممن يكفر. فالمقصود أن الآن ينبغي أن تتثبت وتنظر عمن فلان تلقى العلم. نعم، فإن كان تلقاه عن من عرف بالتكفير والمذهب الرديء في ولي الأمر من تحريق قلوب الناس وزرع الكراهية فيهم الخروج عليه، ابتعد عنه ولا تلقى عنه العلم، لأنه سيفتنك حتما وسيركبك ظلما مركب الخوارج، فاحذر. أو سمى لك متصوفا أو سمى لك أشاعرة من شيوخه فاحذره. وهذا الذي علمنا يا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعن الحارث الأشعري عن النبي أنه قال، وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان، قال: وأنا آمركم بخمس. الأصل في الأمر النبوي أنه للوجوب، سواء كان ذلك الذي أمر الله به نبيه أو أمرت به الأمة، لا فرق. فمتقرر في أصول الفقه أن الأمر للنبي أمر
للأمة،
للأمة. ما الدليل على ذلك؟ ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وألا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة. في رواية في صحيح البخاري نفسه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذن في الأمر للنبي أمر للأمة، إلا إذا
كان خاص،
نعم، جاء دليل مخصص. مثل كان للنبي جائز إذا عرضت امرأة نفسها عليه، وهبت نفسها: يا رسول الله وهبت لك نفسي. إذا أعجبته يجوز أن يعقد عليها من غير إيش؟ إذن وليها. لكن الرب الأعلى الحكيم الخبير قال: خالصة لك من دون المؤمنين. في امرأة يعني وهبت نفسها للنبي، كان النبي يريد أن يستنكحها، فقالت امرأة كما في صحيح البخاري: يا رسول الله وهبت لك نفسي. فصعد النبي نظره إليها وطرق ولم يردها الحديث. لا يجوز الآن تأتينا أنا وأنت برع بالسوق وهبت لك نفسي ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قبلت. غلط، لأنه جاء فينا لا نكاح إلا إيش؟
بولي
مشاهدي عدل. والله خصص بذلك إيش؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغة تدل على فساد النكاح بلا ولي، وهو مذهب جمهور العلماء كالحنابلة والشافعية خلاف الأحناف، وقولهم مرجوح بلا شك. طيب، ومن ذلك نسيان كثير من الطلبة دعاء الله أن يزيدهم علم بالدعاء الذي أمر الله به نبيه، فقال: وقل يا رب. الرب يقول: وقل، يعني يا محمد، وقل رب زدني علما. فأنت اليوم لا تنسى في أدعيتك حتى يوسع الله عليك في العلم أن تقول: رب زدني علما، رب زدني علما. لأن الأمر للنبي أمر إيش؟ الأمة صلى الله عليه وسلم. فقال: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بها. فيه أن ما يأمر به النبي هو ما أمر الله به، وأن السنة مؤيدة للقرآن، والقرآن مؤيد للسنة، والسنة مفسر القرآن. قال الشافعي: من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أمرني الله بهن سبحانه وتعالى. فيه أن السنة كانت تنزل على النبي وحيا كما ينزل القرآن وحيا، وأنهما صيوان كلاهما نزل من الرحمن. ألم ترى إلى هذا الحديث؟ أمرني الله بهن. وتلا ذلك قرآن ولا حديث؟
حديث.
حديث. إذن السنة وحي. كان حسان بن عطية كما نقل عنه ابن تيمية يقول كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، وقال النبي كما في السنن أبي داود من حديث معدي بن مقدام بن معدي كرب قال لا ألفي أن الرجل الشبعان من أمتي متكئ على ريكته يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه وما حرمه من حرام حرمناه إلى أن أوتيت القرآن ومثله معه. شف هذا الشاهد الحديث. أمرني الله بالسمع والطاعة. انظر أول أمر سبحان الله، وعطف بعده الجهاد والهجرة. فما وجهه؟ وما وجه ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. انظر كيف النبي يصدر كلامه بالأمر بعد تقوى الله وتوحيده اتباع فرائضه بفريضة الطاعة ولي الأمر. هذا الأمر ما تدبرته كان لك في نفسك منه معنى؟ فلأي شيء هذا الاهتمام البالغ؟ أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر المعنوي في طاعة ولي الأمر. واليوم يسميها الجهال نفاق إذا رأوا الإنسان يقرر مسائل السمع والطاعة، ويمكن على الخوارج ويسميه ممن ناهض السلطان وحرش عليه، وصرنا نسميهم ونرد عليه بالأدلة، صاروا يعدون ذلك عياذ بالله نفاقا
عمالة.
وتزلفا بالسلطان. انظر كم حديث في السمع والطاعة تواتر كثيرة جدا مع القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم. لماذا هذا الاهتمام البالغ؟ يصدر النبي حديثه أول أمر السمع والطاعة لا إله إلا الله، وهناك بعد التقوى تشمل الفرائض الصلاة صوم رمضان الزكاة، بعد قال عليكم حديث العرباض عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. طيب معروف أن التخصيص ذكر التخصيص بعد أو الخاص بعد العام يدل على إيش؟ أهمية هذا الخاص، مع أن فيه صلاة جماعة، مع أن فيه زكاة، فيه بر والديه. ثم بعد تقوى الله الذي أعلاها التوحيد لا شك، ثم الصلاة في المساجد أو صلاة الفريضة إلى آخره، وكان الإسلام معروفة. ثم إيش يذكر بعدها؟ إيش مباشرة؟ السمع والطاعة. بل لما جاء يبين فضل الصلاة وهي أعظم ما أمر الله به بعد التوحيد، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، عطف على أركان الإسلام، يدخل الإنسان جنة الرحمن التي غرسها بيده، أعددت عدد الصالحين ملاعين وراءت لأنه سمعت ولا خطر على قلب بشر، السمع والطاعة. ذكر السمع والطاعة لولي الأمر. ما الحديث؟ الحديث خرجه من خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله، كانت خطبة يعني الناس مجموعين الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخل جنة ربكم. جنة يعني ذكر الصلاة سبب الجنة، يا شيخ مع الزكاة سبب الجنة، وطاعة في الأمر فضعها مصاف الفرائض أركان الإسلام، زكاة زكاة الصلاة يعطف عليها السمع والطاعة، ويبين أن ذلك سبب لدخول الجنة من وجه. الوجه أن هذا الدين تقوى رب العالمين في الدول والمجتمعات على سبيل الجماعات والأفراد لن يتحقق لهم أمر التقوى من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت نعم والصلاة في المساجد والجمعة والجماعات إلا بولي أمر يحفظ الأمن لهم ويلم الشمل. واضح؟ هذا واضح جدا. فإذا رامت دولة من الدول تقوم مثل كفار قريش ما لهم أمير أنهم سيقوموا بإيتاء الزكاة وصوم رمضان ونشدك بالله مع الأيام، هل يستطيع تنفيذ هذا؟ أريد تعطيني مثالة الفرائض نأخذ في الدولتين استقرت في دولتنا فريضة الصلاة وفريضة صوم رمضان. فريضة الصلاة ما أكثر المشاكل تصل الأيدي أحيانا، يا أخي أنت يا إمام بكرت في الإقامة شوي تأخرت في الإقامة، جاء ولي الأمر نظر واجتهد وقال خلاص نصلح بين الجميع ونضع النظام، في الغالب يكون مثله توضأ الإنسان وقضى حاجته 25 للفجر 20 لصلاة العصر إلى آخره. هل شفتم بعد هذا النظام إذا مشى عليه المؤذن والإمام من خلاف بين الناس؟
لا.
رمضان إيش هذا إيش هذا؟ ليه الفطور؟ ليه العيد؟ ليه الخطبة اليوم؟ أن ما شفنا الهلال أمس؟ قال لا ولدي شافه، ولا أقول لك السماء صافية ولا شفناه، قال لكم من الكلام بس. وقتال في الحواري، دخل رمضان ما دخل رمضان، مصلي إلا ما صلوا العيد في المسجد، شوفكم بس الثاني قتال. يجي ولي الأمر يعلن الديوان الملكي غدا أول يوم من يوم عيد الفطر انتهى انتهى، خلاص كلهم دخلوا يصلوا انتظر الناس وهلم جرة. هذه أمثلة يسيرة فقط، هلم جرة. فإذا ما يمكن حفظ أمر الزكاة والصلاة ورمضان والحج، أول يوم عرفة متى؟ أول يوم بالحج يكون عرفة يقف الحجاج متى؟ إلا بولي أمر. وهذا جعل عمر بن الخطاب اللهم ارضى عنه يقول لا إسلام يقوم، ما يمكن يقوم إسلام إلا بجماعة. هذا الجماعة تصور النبي نفسه ربنا يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، لو النبي وحده ما جمع الله له أصحابه هل فتحت البلدان على يده؟ كان يحتاج جيش ويحتاج إلى مؤذن ويحتاج إلى ولا ما بعث وحده، أمر يكون مع أصحابه ويألف بين قلوبهم إلى آخره حتى يقوم أمر الدين. بنوا المسجد معه، ما بنى وحده مسجد النبوي أول ما جاء أو مسجد اسمه قباء، وكان يرتجزون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لا إله إلا الله. فلذلك أولت الشريعة الإمام المسلمين هذا الحظ الكبير من أحاديث كثيرة تأمر بالسمع والطاعة له بغير معصية، تطيع في قراراته وفي وتشيد لا شك حتى يحب يشاد بإنجازاته ليحبه الناس ويتبعوه ولا يخرجوا عليه. فقال عمر لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بأمير. تصور هل يمكن يكونوا جماعة متآلفين من غير أمير يسوسهم ويصلح بينهم أو يعاقب من اعتدى عليهم فيأخذ بحق الضعيف من القوي ويقيم حدود الله في الأرض ويرتدع المجرم؟ ما في، ما يمكن يبقى الجماعة هكذا من غير أمير. قال عمر رضي الله عنه ولا أمير إلا بسمع وطاعة، حينئذ ينتظم أمر الزكاة أمر الصلاة إلى آخره. أما الجهل من هذه الجماعات المسلحة دخلت على جزيرة العرب والشيطان ركز يدخلهم في جزيرة العرب، ليش؟ لو تقرأ التاريخ وتقرأ في التنظيمات السرية هذه السورية واللي يسمونها الإخوان المسلمين من تاب منهم، طبعا في ناس تابوا وجوؤوني أنا شخصيا حدثوني عن ماضيه والمخطط اللي كان يراد بهذه البلاد وغير ذلك. فحينئذ يعطون أموال طائلة استزاز من الشيطان وقوة غربية وشرقية ليفسدوا هذه المملكة جزيرة العرب. ليش هذا التركيز من هذه الجماعة؟ التبليغ عينه على المملكة والله، والإخوان والمسلمين عينهم على المملكة، واللي يسموهم السرورية محمد السرور ما جاء لعندنا بريدة وبعين راحوا لما نخاف بس راح بريطانيا واللي بيشتري عسكر عندنا. فليش هدف زيارة العرب كذا الجماعات المسلحة السرية التنظيمات السرية؟ إيش هذا التفاني؟ وليش الغرب يعطونهم الأموال الطائلة العظيمة العدو الغربي والشرقي وراء الكواليس إقامة اللي يسموها لقاءات فضائية استفزاز الناس الخروج لما يسمى في التوراة؟ لماذا هذا التكاذب كله إبليس بين عيني زيارة العرب؟ أي والله أذكر لكم هنا حديثان لتعرفوا صحة ما أقول وأن كلامي ليس مجازفا. الحديث الأول حديث البخاري في صحيحه قال رأيت في النار عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، هو أول من سيب السوائب وأول لا شك من أدخل الأصناف في مكة، جابها من وين؟ من الشام. طب ليش ما راح زرعها بالحبشة وريحنا؟ ليش ما زرع الأصنام هم الآن الأصنام اللي جابها من الشام؟ ليه ما زرعها بالحبشة أو شاف الأندلس أو المكان الثاني مكة؟ ليش؟
إبليس
إيه زرعها في مكة. ومراه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد في زيارة العرب. طب ليش حاط بين عينيه الشيطان زيارة العرب؟ وده أنه يطالع في الشرك فيها ويرجع الشرك لها بعد أن نصر الله رسوله وفتحت البلدان حولها حتى واستب الأمر للرسول ورفعت راية التوحيد خفاقة وصار المنافقين يظهرون النفاق خوفا من سير رسول الله، قوة شوكة. ليش مرة ثانية بعيد زيارة العرب الشرك؟ ليش ما راح لشاف بلدان ثانية الشيطان؟ ليش زيارة العرب؟ ليش حاطة بين عينيه؟ فكان ينبغي له حينئذ يعني بالعقل خلاص هزمت زيارة العرب شوف لك مكان ثاني، ليش تبي تعيد الشرك لها من طريق ايش قال؟ التحريش. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب وكلمة التحريش بينهم. يعني قال أهل العلم هذا في ظن إبليس، وأنه لما رأى الأمر استتب لرسول الله والصحابة وإس أن يطاع بالشرك مرة أخرى كما أطيع على يد من عمرو بن لحي، جاب صنم الشيخ قال بدوها في خير توسلوا فيها لها نفع عند الله، طاعوها الجهلة وبعث إليهم النبي لكسر هذه الأصنام كما تعلم. فقال في نفس الشيطان طيب كيف أعيد الشرك واستتبر أمر رسول الله، كيف أعيد الشرك؟ ما نبقى في طريقة يمكن تخلينا عيد الشرك مرة أخرى، أضعف دعوة أهل التوحيد. كيف أسوي بينهم؟ تحريش أضعفهم. فإذا ضعفتهم لأني أعلم من السنة الكونية لرب العزة والبرية لرب البشرية السنة الكونية قال إني أخاف الله رب العالمين، الشيطان تعرفون عنده علم بعض الأشياء التي مثل لو قرأت آية الكرسي يا أبا هريرة ما نقدر نقرأ بك إيش دريه الشيطان، إذن يعرف الأشياء الذي المداخل، هذا من فتنة من البلاء من الله ابتلينا به فيعلم. فعلم الشيطان أن هذه الجزيرة نعم هي مأرز الإيمان وقوته، فإذا صلح أمرها وعلماؤها نعم والناس صلح العالم كله. ألم تر أن فيها مكة؟ ألم تر أن فيها المدينة؟ ألم تر مهبط الوحي؟ ما أهبط الله الوحي على رسوله الذي مكة؟ ما أسكن رسوله 10 سنين ثم ألين توفي إلا بالمدينة؟ واضح؟ وعمر بن لحي وين قاد الشيطان يزرع أصنام مكة؟ والشيطان يحرش بين مين؟ تارك أهل أمريكا وتارك أهل أكثر شيء وين؟ الجزيرة يضعفون يدخل الشرك والأصنام فيه مرة أخرى بالضعف ولا تنازعوا فتبشروا فتذهب إيش ومن هنا تعلم لماذا دخل الشيطان وركز من طريق الحج ودفع هذه الجماعات المسلحة التي كان يشرف على بعضها القذافي كما في الخيمة السوداء من اعترافات القذافي مع حاكم مطير بإخوانه وكيف يريدون فوضى خلاقة في سيرة العرب تصبح فوضى وتحريش من قبل الناس على الأمر ويخرجون أفواج على ولي الأمر على ولي الأمر حتى يكون مذابح تخلق فوضى ويكذب على ولي الأمر وضخم الأمور. قال فوضى خلاقة في الخيمة السوداء المعروفة وين يا قذافي حاط عينيك أنت وشياطينك كان جزيرة العرب كيف الأشياء مجتمعة يقول ليش إيش قاعد تسوي أنت حاكم الأموال دي ورسلنا لكم الكويت يعني إلى الآن السعودية قاعدين خاضعين من ولاة الأمر ولاة الأمر خرجوا يا أخي اخلقوا فوضى سووا من الحبة قبة وش هذا الركود هذا فكان كأنه يلوم حاكم المطيري لأنه ما نفذ أجندته كما ينبغي ويرضي العدو الغربي والشرقي في إقامة ثورات عند المملكة العربية السعودية والحادثة مسجلة الشيطانية بالخيمة السوداء بن حاكم رجع لها واسمع كيف كان يتكلم القذافي والمخطط اللي كان يريده بجزيرة العرب وما حولها من دول الخليج لأنها قريبة منها لأنها داخل جزيرة العرب بعض دول الخليج والسعودية والأنظار الآن إن كان لك فن في علم اللي يسمونه الأمن السيبيري أو السيبيري أو
سبراني
أي نعم سبراني أو علم التكنولوجيا حط كلمة محمد بن سلمان على ألسن العالم كله الفضائيات أكثر شخص كرر اسمه ليش؟ لهذا الجهود من كبح الخوارج وإسكات الفتنة التي كانت تراد بهذه البلد فسجل الخوارج وأراد للبلد أن تستغني عن اللي يسمونها البترول وقواها بمصادر أخرى إلى آخره وهم لا يريدون إلا الضعف بهذا البلد يريدون سلب عقيدتها فلا يريدون التصرفات من الأمير محمد بن سلمان فصار يسخرون من يسخر به وإلى آخره في بريطانيا، من يطلع يسخر ومن يطلع يتكلم، وما في سيرة إلا هذا الولي العهد. لما ما في سيرة إلا السعودية، وبعرت السعودية وقامت السعودية وظهرت كذا وكذا في السعودية. ليش؟ طيب في البلدان الثانية ما فيها خلل يعني إلا السعودية؟ لا إله إلا الله. لعلكم عرفتم مغزى الشيطان الآن إضرام الفتنة في داخل هذه الجزيرة. ولذلك أمثل لكم قول عالم لعلي أستأنس به. شيخنا صالح الفوزان، وأنا يعني متزوج من الشام من 30 سنة وأتردد على بلاد دمشق والشام، فدعوت مرة قلت يا شيخ، هو شيخنا ولي مجالس معه وكان يدخلني منزله حتى في وقت التسجيل الإذاعي، فرفع الله قدره. فقلت شيخنا نبي نصحبك للشام، يعني هناك يحتاجون دروس، يحتاجون بمنطقة دمشق قبل الثورة. فقال لي بالحرف الواحد: خلني الآن في جزيرة العرب يعني المملكة في هذا الوقت أصلح، إن صلحوا هنا ترى بيصلح العالم كله. شفت نظرته على جزيرة العرب، هذا العالم الجديد. ذاك الشيطان يعتقد الخير الذي أعطيته هذه البلاد منه محبط وحي، اختص الله بنزول جبريل في غابة جار حراء ومكة والمدينة، ولذلك أنبغ العلماء علماءه. كل الآن الأسئلة كما ذكر لي شيخنا الفوزان وأنا في مجلس خاص معه، الآن كل أسئلة حول العالم أكثر جهة يوثق فيها علماء المملكة. اي والله الحمد لله يا رب، هي ثور علماء. فهذه الخيرات كلها والنعم التي نعيشها في هذا البلد نشكر الله عليها، فضل الله ثم قادتنا. يريد الشيطان ان يشتهاها ويسلبها حسدا من عند نفسه. فخطط الشيطان في اقصى طريق لهذه الجماعات المسلحه الذين دخلوا من طريق الحج، من طريق التلبيس على هذه الدولة، كما فعل الإخوان المسلمون لما استغلوا يسمونه الخلاف اللي كان بين دولتنا في عهد الملك فيصل واللي يسمى ذا من هو ولي الأمر كان عندهم نصر جمال عبد الناصر. فكان الملك فيصل كما ذكر تركي الفيصل رئيس الاستخبارات، يعني سبحان الله محنك قوي حليم. يقول صاحب السمو ملك الأمير، يقول أبوي كان يسمع السب والشتم على لسان جمال عبد الناصر في الإذاعة في صالة القصر، يسمع يحلم عليه يحلم، لا يريد دماء المسلمين أن تنتهك الملك خالد الأمير الملك فيصل، في نفس الوقت بين عينيه أن تحرر فلسطين ويرفع عنهم الظلم. مقصود بعثوا إلى الملك خالد الملك فيصل وقتها الإخوان المسلمون بدعوة لا شك بأزمة الشيطان، يعني ما راحوا طوابير لأمريكا، مع أن في حريات هناك يدرسون اللي يبون، تعرفون بريطانيا تعرفون، لكن إلا بيخترقوا جدراننا ويخترق صفوفنا وقطاعاتنا العسكرية وقطاعاتنا وادخاراتنا الوطنية إلى آخره بأي طريق. فكتب الملك فيصل: خلصنا من حبال مشانق لجمال عبد الناصر يتوسلون. الملك فيصل مسلم في قلبه رحمة، أخذ بظاهرهم دخلهم الله، دخلهم أساس عدد الجامعات، عوضهم عن الذل في السجون. طيب وقتها ما ذكروا للملك فيصل ليش أصلا سجنوا، وإنهم أهل حركات سياسية بس لأننا صالحين من أجل إيش
هذا الدين، سجننا في ذات الله. لو اطلع وقتها وقد أخذ بظاهره الحركات التخريبية اللي يبونها كما كان يصرح سيد قطب لتفجير القناطر، يقول كنت أخطط يعني أنا ومعي نفجر القناطر إلى آخره. وهذه الأمة كلها ارتدت، وهذه المعابد اللي تشوفونها معابد جاهلية ليس إسلام، ولا تسقط الجمعة عننا اليوم لا عندنا ولي أمر مسلم. يا الله طمعت. هكذا الفكر هذا جاء من فيصل غضار من الصالحين من أجل هذا اللحى ومن أجل الصلاة ما شاء الله، من أجل الدين وعقيدة الصحيحة، يعني اللي يسجنه بيشنقهم خائم من الناس. والدولة رحيمة بس على الدين الإسلام رحمة. والله فتحنا بوابات الجامعة الملك خالد الملك فيصل، وأقنع الملك فيصل لا شك ما يحتاج يقنع بالأمر، دل الصعاب لهم اللي صار عنده ما شاء الله كرسي في الجامعة يدرس وعنده بيت ومركز. وحينئذ صاروا في مجالسهم السرية يقولوا قطفنا الذي حرم منه البنا. البنا جاء عندنا أول مرة في المملكة قبل استغلالهم ليش إخوان المسلمين لما يسمى إيش، قبل استغلالهم للخلاف بين عبد الناصر والملك فيصل. فجاء حسن بنا في الحج سنة الآن ليست في ذاكرة السنة، لكن جاء طربوشة ودخل على الملك عبد العزيز بشهادة اثنين من ملوك المملكة، شفنا أبوي وجاء اللي يسمونه البنا ودخل عليه واقترح، فقال يا جلالة الملك عاوزين نفتح يعني مكتب لنا الإخوان المسلمين. يقولون شهدوا عليه أبوهم وصاحب ذكاء حراق وحنكة وفراسة وفراسة، نظر إلى وجهه قال أنت رجل يظهر صاحب فتنة وطرده، فما فتح لهم مكتب إخوان المسلمين هنا. شوف كيف استنوا ومن يعينهم على الانتظار والصبر حتى جاءت ساعة الصبر يدخلون فيها استغلال بين جمال عبد الناصر وفيصل. قال الآن مسألة، قال الآن مسألة ومسألة يعني مكتب، مسألة تنقذنا من المشانق ونحن مسلمون ونحن ونحن. دخل ولما مسكوا الجامعات عندنا والأشياء اللي احتاجتهم البلد في أمور في التدريس استغلوا ذلك وبدأ يجيشوا أبناءنا ويشوفون منهم النابغ ذو اللسان وذو ويستقطبوه استقطبوه. فإذا استقطبوه بدأوا إيش؟ بدأوا يلقنوه التكفير. نعم بدأ يلقنونه التكفير، فخرجت هذه النماذج التي خانت وطنها وخانت دينها. نعم من وين أخذت هذا الدين؟ من الجامعة. فكان محمد قطب يدرس عندنا في جامعة أم القرى وعلى فكر أخي، وكان من تلامذة قطب سفر الحوالي وتلميذ له يسمى سيد سلمان العودة وناصر العمر إلى آخره، حركهم محمد سرور المنشق عن جماعة الإخوان أن نظهر العلم وافعلوا وافعلوا. فحينئذ كانوا يخططون والله لكارثة الله نجى من هذا البلاد. وترى ما رأيتم في تونس واليمن واللي يسمونها وليبيا ومصر، ترى بداية الثورات اللي أسقط فيها القوة تلك، أسقط فيها الحكام هناك، يريدون في الأخير بإيش هنا. وما فعلوا فعلتهم تلك هذا التعاون القذر إلا من باب قول الله تعالى في كتابه، فبدأوا بأوعيتهم قبل إيش. فإذا همسة في أذان المواطنين في المملكة، أسقطنا عرش من هو جسمه القذافي، أسقطنا عرش ها حسن مبارك أسقطنا هيا افعلوا مثلهم وسسقط عروش بلد حكام بلدكم. شفت الخطة؟ بدأوا بهذا عشان يقوون يعني يكون عندنا عقيدة الحمد لله هنا. في بينا تتزعزع كيف؟ تتزعزع عقيدتنا في ما ذكره علمان من طاعة ولاة أمر كان في الحديث اللي ترونها بهذه الحيلة إنهم يسقطون حكام حولنا حتى المواطنين عندنا يبدأوا يقتدون من بهم ويقول بس حطوا يدينكم في دينا إلى آخره. وكما أسقطنا القذافي نسقط لكم ملوككم هنا يعني كل سهولة يعني. فالحمد لله وجدوا قوة فتاكة رادعة من القيادة عندنا وعرفوا المخططات وما يريدون هؤلاء. فأكثر من أكثر الملوك تفطنا ولا ملوكنا السابقين يعني الحمد لله تعرفوا شيئا فشيئا على منهجهم، لكن أكثر من تعرف وعرفهم الملك سلمان. وأنا رأيت ذلك من اختيار رجلين، عرفت ثقافة ملكنا، وترى يقرأ الأشياء اللي تجيله من الكتب. والأخونا الشيخ صالح بن كليب يذكر لي لما قال الملك سلمان في مجلس من ذكر العيون وكذا، قال ذكرها بن جاسم، قال جيبوا لي كتابه. هو في المجلس جابوا له يعني مكتبه وتكلم متنقله معه وجابوا صار يقرا لا اله الا الله، فمحب للقراءه. فحينئذ راى انه ما يتخلص من هذه الجماعات الا بتطهير المنطقه كامله منهم، فرشح رجلان يعني من اسباب الترشيح لا شك قويان حازمان لا شك، الولي العهد فكان له ثقافه فيهم وهو اول من نطق بكلمه السوريه اطرف واخطر يعني جماعه محمد بن سلمان. اي والله ما سمعناه عند قائد في العالم كله انه عرف السوريه الا هو. اذا معناه قاعد تثقف في الجماعات وعرف وسمع التحقيقات في السجون وشاف كيف الطرق وشاف طرقهم في المراكز يسمونها الصيفيه والمسرحيات وتجميع الشباب واستغلال التحافيظ القران والاشياء دي كلها مراقبين فانتبه. فسجن لهم يسمون منابع الشر حتى تقوم السماء الطاعه. واصدر الشيخ بن باز امر بايقاف سفر سلمان اذا استمروا في طريقتهم في تهيج الناس في المساجد، لم واستمروا فقطفت يعني اماكنهم ليودعوا في المكان المناسب لهم كما تعلمون. ثم تعيينه لصاحب المعالي وزير الشؤون الاسلاميه رجل حازم ذكي يعني يسمونها باللهجه العاميه لماح، فصار يقطفهم واحد واحد. ثم خلى قال المنابر عندي مستعد تفضى منهم حتى المساجد تكون خاليه منهم معليش. يقدم عامي عند صاحب المعالي الوزير عام ياخذ كل والله واحد في نفس جماعه الحي على الفطره، ولا يقدم المجرم هذا اللي استعمل المنبر قلعه دمويه وخلى المساجد تفضى. استغلوا هذا الخونج يقول المساجد فضيات والدروس صعب علينا تصاريح، ما التفت لهم كلها انا قاعد انظف. واحد يحط المويه اول شيء شو اسمه يسمونه اللبن العذب البارد الزلال في كاس ملطخ نظفه اي نعم. فنزلهم من المنابر وقاعدين يولولون واصطدموا يمكن مع قادتهم وتبعثرت اوراقهم انتم توعدونا ومدري شلون ولا ما عندنا دروس مساجد والمسكوا السلفيين المساجد ومدري شلون الولولة منكم هذه ليش ما استقمتم من الاول وكنتم على الحق في معامله ولي الامر وتعلمون النصوص كذا كثيره في الامر وهمشتم كلام رسولكم كلام ربكم كنتم من جنس اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه وجعلتم الإمارة فيكم أنتم لا الإمارة المقصودة الكبرى كفرتم ولاة أمركم وقلتم طواغيت عنهم كما لقيني سفر حوالي أنا شخصيا وأنا طالب صغير توني جاي من الهندسة قال يا قحطاني ترى اللي تشوفه يكفر السعودية لا تلومه ترى عندهم أدلة وتستحق يعني التكفير مشكلة فكان الشيوخ الطلب على هذا فالمقصود أنه علينا حينئذ أن نحذر هذه الدعايات البراقة في عيب الوزارة وأنه يعني فلان منعوه من الخطابة وأنه تأكد أن لن يمنع أحد إلا وماضيه معروف ومن يجلس معه معروف ومكالماته ودخلاته وخرجاته محصاة المسألة مو فوضى ومن ترك وتلون واستطاع أن يخرق المنبر ولا زال متلون لن يفترد سيظهر أمره والدولة أذكى من ذلك واحد مثل هذا إذا ترك وعرفت عنه الدولة فإنه سيأتي بالأخبار كلها من طريق من يجتمع معه وما يتكلم به الدولة لا تنام هي نائمة احذروا يا عباد الله فحينئذ على المسلم أن يحترم نفسه ولا يتقدم بين يدي رسول الله في أمر الولاية ويلبس على الناس في أمر الولاية وأنه لا سمع وطاعة حتى يأتينا أمير مثل إيش مثل عمر بن الخطاب وحينئذ فيه شبه تتعلق بالولاية والسمع والطاعة ولنا طريقة في هذا الكتاب تعرفون تحقيق شهادة محمد رسول الله فمن الشبه اللي ذكرها الشارح يقول إذا عرفنا أن ولي أمر ظالم فلا نطيعه حتى نستفسر قد يكون يظلم في الأمر العسكري يقول يا عسكر سووا كذا يقول اصبر العسكر يفحصوا أمره ويشوفوا ظالم ولا لا نعم هذه شبهة الصواب أنه حتى لو عرف مثل الحجاج الأصل السمع والطاعة له حتى يثبت أنه أمر معصية واضح طيب بعد الأذان نكمل حل الأذان شوف في حل طيب نكمل بعد الأذان شوف السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إذن اكتبوا واحصوا هذه الشبه لأنكم تسجلونها في المجالس من سرت عليه تلبيساتهم من العامة كما أخبرني بعض من جالسهم الشبه الأول ذكرناها وذكر هنا المعلق نعم أنه إذا ثبت تقصيره وظلمه ولي الأمر لو كان على ذلك أنه لا يسمع ويطاع حتى يتثبت من قراره هذا الكلام باطل يدل عليه عمل السلف فإن الحجاج كان إذا أمر بأمر فإن الصحابة يطيعونه فيه ما لم يأمر بمعصية وأنا سأشتكوا أحضر الحجاج لم يقل لهم أطيعوه في الشيء اللي عرفتوا أنه من الدين والشيء الاجتهاد اللي تعرفون أمره فلا تطيعوه فالنبي لم يفرق قال اسمع واطع ها وإن كان في عنده ظلم وش صورة الظلم اللي عنده جلد ظهرك وأخذ معك هذه صورة من صور الظلم الشبهة الثانية بسبب انتشارها أن الشيخ ناصر الدين الألباني كان يراها من العلم ثم رجع عنها وهي أن الإمامة القطرية لا طاعة لولي الأمر فيها يكون ولي في أمر في الكويت ولي أمر في السعودية ولي أمر في مصر قال هؤلاء ما لهم بيعة أو ما لهم نعم إلا إذا صارت ولاية عامة كعمر فعمر لما كانت البلدان كلها تحت يده حينئذ كانت السمع الطاعة ليس هناك ولاية قطرية فقرئ على شيخنا ناصر الدين الألباني ما من قبل بعض طلبة العلم كتاب السيد الجرار للشوكاني، ونقل للشيخ اتفاق العلماء على توالي الأعصاب بالولاية القطرية، وأنهم يرون لهم السمع والطاعة وترك الخروج، فأقر الشيخ ورجع عن قوله. هم الآن يدندنون على كلام الشيخ الألباني الجديد، ما يرجعون الآن إلى رجوعه. حسبهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون فيكم أمراء فيكثرون. شوف، أمراء يكثرون، فواء الأول فالأول بيعان، هذا واضح جدا. فكل أمير يتعلق بقطر أمره ونهيه فله البيعة في ذاك القطر والسمع والطاعة. وإن تعددت الولايات باتفاق العلماء، اقرأ كتاب السيد الجرار، وإذا دندن لك واحد على كلام الشيخ ناصر يقول هذا قديم ونسخ، فلا تلعبون بكلام المشايخ. طيب، الشبهة الثالثة في ذلك أن السمع والطاعة لا تكون لأئمة الجور أو من ظهر منه خلل، بل تكون للرجل العادل، وهذه سبقت لكن تختلف عن الأولى. الأولى ما وجهها؟ وجهها فيما يتعلق بحقوق الناس. الآن هذا كلام عام أنه لا سمع ولا طاعة له، وحينئذ نقول النصوص العامة دلت على خلاف ذلك، مثل ما روى البخاري أو مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال عوف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزع يدا من طاعتهم. إذن بالرغم من هذا التقصير أمر النبي بطاعتهم في قرارات اجتهادية ليرونها في صالح الناس، إلا إذا أمروا بمعصية. النبي بيّن أنه قد يكون عندهم معاصي، لكن نكره المعاصي هذه في قلوبنا، ولكن لا ننزع من طاعتهم. حديث صريح واضح. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فقال يخرج، فإنه من خرج عن جماعة قيد شبر مات، فمات بتجاهلية، لأن الجاهلية ما يحب أن يكون عليهم أمير، أعوذ بالله، فضاع أمرهم، كان فوضى أمرهم. فجاء الإسلام بالإمارة، الحفظ، كيان الأمن، وإعطاء كل ذي حق حقه، وإقامة الحدود، والجمع والجماعات ورمضان، كلها بالإمامة. ذاك كان النبي يقول، وذاك جاء بالأثر: السلطان ظل الله في أرضه، فمن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. اللي قاعد يذكر مثالبه، شوف السلطان السوى، شوف المنكر اللي عند البحر الفلاني، شوف نبي نصير ليبرالية، نبي نصير مدري إيش إلى آخره، من حفل من فعل ذلك يهينه الله، لأنه يريد تهويل السلطان، والسلطان ظل الله، فإذا ذهبت شغب عليه حتى تنزع هيبته يسلط الله عليك من جنس عملك. الجزاء من جنس إيش؟ العمل. من يهينك بمرض، في سجن، بسكون سرير، بحادث سيارة تسكن 20 سنة السرير، إهانة، الله على كل شيء قدير. فلا بد من هيبة السلطان أن تبقى، وإذا أردت أن تنصح له انصح بينك وبينه بتوقير، بل تذكر إنجازات السلطان. هذا يسمونه نفاق، ترى لا إله إلا الله. ابن رجب ذكر أن من نصح السلطان ليس يعني تنصح سرا فقط، بل أن تؤلف قلوب الناس لمحبته، تذكر من زلاته كيف مشاريع مع الحجاج، توسيع الحرمين، طباعة المصحف، كما تفعل الأمة الحاذقة مع بنتها إذا جاءت بنتها تشتكي، والله المصروف ما أدري إيش، يا بنتي مسكنكم، يا بنتي يعني يعطيكم ويفعل بكم وداكم العام إلى النزهة إلى الطائف وفعل. تذكر إنجازات الزوج لمن؟ للبنت، حتى تستقر حياتها فتصبح محبة لهذا الأمير في البيت، فإيش فتقوم بخدمته ولا تمرد عليه، وهو الأمر للطلاق. كذلك من النصح لولي الأمر كما فعل عثمان بن عفان لما رأى الناس يتكلمون عليه ويريدون الخروج، فصار يذكر منجزات نفسه مع أنه رجل حي ما يحب هذا، لكن رأى كذا اضطرار الشرعي، قال ترى أكثرتم الكلام عليه وأنا ولي أمركم يعني، وإني سمعت النبي يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيت الجنة. يعني من إنجازاتي أن بنيت وسعة المسجد، يعني أحبوني وأتركوا عن الخروج هذا والفوضى والفتن. فإذا لما يذكر واحد مثل الشيخ بن باز أو بن عثيمين يذكر الدعاء لولاة الأمر ويذكر مجزاته ويشكرهم عليها، هذا ليس نفاق من الشيخ بن باز أبدا، هذا لأن الشيخ فقيه يألف قلوب الناس لطاعة هذا ولي الأمر يحبونه، فما يمكن تكون طاعة غير محبة. فيذكر إيش الأشياء اللي تحببهم فيه حتى يطيعونه. نعم أنا أعلم بعض الجهل يسمون هذا إيش نفاق وتطبيل، يقول شو يطبل للحكومة، هذا جاهل لا يعرف الأصول العلم ولا الولاية ولم يقرأ في الأداب السلطانية شيء، ما قرأ شيء، إنما قرأ هواه وما يمليه عليه شيطانه وقرينه الذي علمه السحر، إن من السحر العطف وهو النميمة على ولي الأمر، كما بين الشيخ محمد الوهاب أن من السحر النميمة، فالنميمة ضد ولي الأمر وتحريك الناس لكراهته يخالف هذه الأحاديث الكثيرة بالأمر بالأمر بالسمع والطاعة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الأسبوع القادم إن شاء الله مثل الوقت نلتقيكم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل حياتنا منه خير والفترة منه شر. نسرد بقية الشبه إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.